بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام الحج، وكان قد انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد، والآن نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله ما بعد ذلك. أيها الإخوة الكرام، ثم بعد رمي جمرة العقبة، الأفضل للحاج أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه، ثم يحلق رأسه أو يقصر. والحلق أفضل لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ بالمحلقين. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، متفق عليه. ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات، ودعا للمقصرين 1 مرة، مما يدل على أفضلية الحلق على التقصير. فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه، ولا يجزئ الاقتصار على تقصير بعضه أو جانب منه فقط، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس، والاستفاء ببعضه لا يجزي. والمرأة يتعين في حقها التقصير بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة، لحديث ابن عباس مرفوعا: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود والطبراني والدارقطني، ولأن الحلق في حق النساء مثله. وإن كان رأس المرأة غير مضفور، جمعته وقصت من أطرافه قدر أنملة، ويسن لمن حلق أو قصر بعد ذلك أخذ أظفاره وشاربه وعانته وأبطه، ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها، والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه، والحاج أولى بذلك لأنه في عبادة وجاء يريد الأجر والثواب. ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع، فإنه يمر الموسى على رأسه بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره، قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك، إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وعنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، في طيب فيه مسك، متفق عليه. وهذا يسمى بالتحلل الأول، وهو يحصل باثنين من 3: رمي جمرة العقبة وحلق أو تقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه سعي. ويحصل التحلل الثاني، وهو التحلل الكامل بفعل هذه 3 كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره، يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم، فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة. وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، هذا الترتيب سنة. ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن ترتيبها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك. وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقليله، ويجعل البيت عن يساره، ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن، فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول، فيستلم الحجر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثاني، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط. ويشترط لصحة الطواف 13 شرطا، وهي الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة وتكميل السبعة الأشواط، وجعل البيت عن يساره، والطواف بجميع البيت لئلا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره، وأن يطوف ماشيا مع القدرة، والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي الصلاة ويصلي على الجنازة ثم يكمل طوافه ما بقي من الأشواط. ويشترط أن يطوف داخل المسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود، ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في غير المسجد، وهما سنة مؤكدة. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم يخرج إلى الصفاء ليسعى بينه وبين المروة فيرقى على الصفاء ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ثم ينزل من الصفاء متجها إلى المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل المروة فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفاء، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول، فينزل من المروة متجها إلى الصفاء، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، يبدأها من الصفاء ويختمها بالمروة، ذهابه من الصفاء إلى المروة سعيه، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية أخرى. ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن، وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية. وشروط صحة السعي النية واستكمال ما بين الصفا والمروة وتقدم الطواف عليه. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة لنستكمل الحديث عن بقية أحكام الحج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين شرع لعباده ذكره في أيام معدودات ليرفع لهم الدرجات ويكفر عنهم السيئات، فله الحمد والشكر على ما شرع ويسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة إن شاء الله عن أعمال الحاج في أيام التشريق. فبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع الحاج إلى منى فيبيت بها وجوبا، لحديث ابن عباس قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته، رواه ابن ماجه. فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ويصلي الصلوات الخمس فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها، ويرمي الجمرات 3 كل يوم، كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، أي زوال الشمس. في حديث جابر رضي الله عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه الجماعة. وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري وأبو داود. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، فالرمي في اليوم 11 وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ لهذه الأحاديث، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال: خذوا عني مناسككم، فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته. ولأن العبادات توقيفية، قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك، فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها 7 حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاة: الله أكبر. ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها 7 حصيات كذلك إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها. فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها. وهكذا، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها. ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة، يرمي كل جمرة 7 حصيات متوالية، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزي. ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، فيرمي النائب كل جمرة عنه وعن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات عن نفسه ثم يبدأ رميها عن مستنيبه مرة ثانية لما في ذلك من المشقة والحرج، والله أعلم. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله، ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم 12 إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم 13، وهو أفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم 13، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه فما تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهر ثم أصابها الحيض أو النفاس، فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمل الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهر ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف، فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع للبيت 7 أشواط، إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر ليكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها بل تسافر بدون وداع، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وفي رواية عنه قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية رضي الله عنها بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حارت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. أيها المستمعون الكرام، إلى وقت آخر في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام الحج، وكان قد انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد، والآن نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله ما بعد ذلك. أيها الإخوة الكرام، ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل للحاج أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه، ثم يحلق رأسه أو يقصر. والحلق أفضل لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ بالمحلقين. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه، ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 واحدة، مما يدل على أفضلية الحلق على التقصير. فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه ولا يجزئ الاقتصار على تقصير بعضه أو جانب منه فقط، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس، والاكتفاء ببعضه لا يجزي. والمرأة يتعين في حقها التقصير لأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة، لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود والطبراني والدارقطني، ولأن الحلق في حق النساء مثله. وإن كان رأس المرأة غير مضفور جمعته وقصت من أطرافه قدر أنملة، ويسن لمن حلق أو قصر بعد ذلك أخذ أظفاره وشارده وعانته وأبطه، ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها، والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه، والحاج أولى بذلك لأنه في عبادة وجاء يريد الأجر والثواب. ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع، فإنه يمر الموسى على رأسه بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك، إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وعنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت في طيب فيه مسك، متفق عليه. وهذا يسمى بالتحلل الأول، وهو يحصل باثنين من 3: رمي جمرة العقبة وحلق أو تقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه سعي. ويحصل التحلل الثاني، وهو التحلل الكامل بفعل هذه 3 كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة. فترتيب هذه الأمور 4 على هذا النمط: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي. هذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك. وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقليله، ويجعل البيت عن يساره، ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن، فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول، فيستلم الحجر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثانية، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط. ويشترط لصحة الطواف 13 شرطا، وهي الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة وتكميل 7 أشواط، وجعل البيت عن يساره، والطواف بجميع البيت لئلا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره، وأن يطوف ماشيا مع القدرة، والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي الصلاة ويصلي على الجنازة ثم يكمل طوافه ما بقي من الأشواط. ويشترط أن يطوف داخل المسجد وأن يبتدئ من الحجر الأسود، ثم بعد تمام الطواف يصلي 2 ركعات، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في غير المسجد، وهما سنة مؤكدة. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم يخرج إلى الصفاء ليسعى بينه وبين المروة فيرقى على الصفاء ويكبر 3 ويقول لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم ينزل من الصفاء متجها إلى المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل المروة فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفاء، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول، فينزل من المروة متجها إلى الصفاء، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط يبدأها من الصفاء ويختمها بالمروة، ذهابه من الصفاء إلى المروة سعية ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية أخرى. ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن، وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية. وشروط صحة السعي النية واستكمال ما بين الصفا والمروة وتقدم الطواف عليه. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة لنستكمل الحديث عن بقية أحكام الحج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده ذكره في أيام معدودات ليرفع لهم الدرجات ويكفر عنهم السيئات، فله الحمد والشكر على ما شرع ويسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة إن شاء الله عن أعمال الحاج في أيام التشريق، فبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع الحاج إلى منى فيبيت بها وجوبا، لحديث ابن عباس قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته، رواه ابن ماجه. فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ويصلي الصلوات الخمس فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها، ويرمي الجمرات 3 كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، أي زوال الشمس. في حديث جابر رضي الله عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه الجماعة. وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري وأبو داود. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، فالرمي في اليوم 11 وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ لهذه الأحاديث، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال: خذوا عني مناسككم، فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته. ولأن العبادات توقيفية، قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك، فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها 7 حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل حصاة: الله أكبر. ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها 7 حصيات كذلك إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها. فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها. وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها. ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة، يرمي كل جمرة 7 حصيات متوالية، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزي. ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، فيرمي النائب كل جمرة عنه وعن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات عن نفسه ثم يبدأ رميها عن مستنيبه مرة ثانية، لما في ذلك من المشقة والحرج، والله أعلم. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله، ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه فما تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهر ثم أصابها الحيض أو النفاس، فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمل الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمناء، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهر ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع للبيت سبعة أشواط، إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر ليكون آخر عهده بالبيت. إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها، بل تسافر بدون وداع، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وفي رواية عنه قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية رضي الله عنها بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حارت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، متفق عليه. أيها المستمعون الكرام، إلى وقت آخر في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.